بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. قال: قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولمفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان، ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره، وعليه إطباق الأكثر، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحام ميم وألف لام ميم صاد وصاد، فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية عن أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت ألف لام ميم صاد، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى.
يعني هو ابن كثير قد أطال في ذلك، نختصر، فهو قد أوضح رحمه الله تعالى، لأن هذا أول موضع في سورة البقرة، بحيث أنه لا يكرره بعد ذلك، وهو القول في الحروف المقطعة. معلوم أن بعض سور القرآن قد بدأ بحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء حاميم، حاميم عين سين قاف نون قاف صاد، إلى غير ذلك من هذه الأحرف. هذه الأحرف قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن وآياته وصوره، فقال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا مقتضاه أن الإنسان يتدبر كل موضع في القرآن في آياته وسوره. فهل يا ترى هذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم لها معاني تتدبر، أم أنه ليس لها معاني، على اعتبار أن الحرف ليس له معنى؟ فحينما يقال صاد، ما معنى صاد؟ ما معنى نون؟ ما معنى قاف؟ فإنك إن رجعت إلى اللغة العربية لا تجد في أحرفها معاني وهي مستقلة. هذه الأحرف إذا كانت مستقلة فلا تجد لها معاني. إذا قابلتك وقلت لك: ما معنى الراء؟ ما معنى اللام؟ ما معنى الألف؟ ما معنى الصاد؟ فإن هذه الأحرف ليست لها معاني، إنما معانيها إذا تكاملت فصارت كلمة. فحينما أقول كتاب معروف هذا يكتب، معروف هذا أكتب، أو كذا، فحينما تحول هذه الأحرف إلى كلمة صار المعنى في الكلمة، صار المعنى في الكلمة. أما الحرف في نفسه فليس له معنى، فهل يا ترى هذه الأحرف من هذا القبيل، أو أن هذه الأحرف لها معاني وتدخل في معنى قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال ابن كثير: اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفسروها، قالوا المراد بألف لام ميم ألف لام راء، هذه المراد منها غير معلوم، وقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم ذلك عنده فردوا علم ذلك إلى الله عز وجل ولم يفسروها. وقد نقل ذلك كما حكاه القرطبي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال من التابعين الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختار أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسرها قال هذه تفسر، والذين فسروها قد اختلفوا في معانيها. إذن عاد الأمر إلى مذهبين: مذهب فوض علمها إلى الله عز وجل وقال بأن الله عز وجل أعلم بمراده في ذلك، وقوم فسروا هذه الأحرف ثم اختلفوا في تفسير هذه الأحرف لأنه ليس لها مرجع صحيح في المعنى يمكن أن يرجع إليه، لا في نص مرفوع ولا في أثر موقوف مقطوع صحيح يجزم به وأنه هو المراد، وإن قال بذلك بعض الصحابة وبعض الأئمة. فذكر رحمه الله تعالى المذهب الأول، مذهب الاستئثار بعلمه عند الله عز وجل، والمذهب الثاني مذهب من فسر. فمن مذهب من فسر أنها إنما هي أسماء صور، واستدل على ذلك بتسمية النبي لذلك حينما قال أبو هريرة: كان النبي يقرأ في صلاة الصبح ألف لام ميم السجدة، فجعل المستدل أنه ألف لام ميم تساوي سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان هذه تساوي سورة الإنسان، وليس ذلك طبعا بصحيح في الاستدلال، إذ ألف لام ميم السجدة يعني سورة السجدة التي تبدأ بألف لام ميم، لأن ألف لام ميم هذه بداية لبعض الصور، ألف لام ميم البقرة، فألف لام ميم السجدة يعني ليست البقرة، فكان النبي يقرأ في فجر أو في صبح الجمعة ألف لام ميم السجدة يعني سورة السجدة، فليس ألف لام ميم اسم للصورة، إنما اسم الصورة السجدة، وإنما ميزت بأنها بدأت بألف لام ميم، فلما كانت هناك صور تبدأ بألف لام ميم ميز هذا بالتنصيص على أنه هي صورة السجدة. وكذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذا ليس حرفا أصلا حتى يقال هذا اسم الصور. طيب، ومنهم من قال بأنه هذه الأحرف هي اسم من أسماء الله عز وجل، وقال الشعبي: فواتح الصور من أسماء الله. طيب، من أسماء الله عز وجل، هل من أسماء الله الألف واللام والميم؟ أي كمال في هذا؟ الله عز وجل يقول: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعو إيه؟ يقولون هذه إشارة إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أسماء الله. طيب، حتى ولو قلنا بالإشارة هل نتعبد بها؟ وما المشار إليه؟ هذا أمر يخفى، فهذا ضعيف. وقيل ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، وهذا أيضا ضعيف، وقال ابن عباس هو اسم الله الأعظم. وقيل ألف لام ميم قسم، وقيل ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وقيل ألف لام ميم في حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله سبحانه وتعالى. على كل هذا يعني أقوال وردت في مذهب من قال نفسر هذه الأحرف المقطعة. قال ابن كثير: ثم شرع ابن جرير يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء للصور، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها الصور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح صورا كثيرة بتحميد وتسبيح وتعظيم. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكر ربيع بن أنس على أبي العالية، لأن الكلمة الوحيدة تطلق على معان كثيرة كلفظة الأمة، فإنها تطلق يراد بها الدين، كقول تعالى: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق ويراد بها الجماعة، وجد عليه أمة يعني جماعة، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر يعني الوقت، وقال: الذي نجا منهما ذكر بعد أمة، أي بعد حين، على صح القولين. فكذلك هذا، فكذلك هذه الأحرف، أو فكذلك هذه الأقوال لا منافاة بينها. هذا حاصل كلامه موجها، هكذا يقول ابن كثير، ده حاصل كلام ابن جرير موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما شبه من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام. فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضوع البحث فيها والله أعلم. طيب، قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، ولما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالتصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقول صاد نون قاف. طيب، قلت: ولهذا كان كل صورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 صورة، ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم كتاب أنزل إليك، إلى آخره. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيف. طيب، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والذي يتبين وبجلاء واضح في هذا أن هذه الحروف المقطعة ليست لها معاني في نفسها، وأنه من التعسف أن يقال بأن ألف لام ميم يراد بها كذا، وألف لام ميم راء يراد بها كذا، أو أن الألف يراد بها كذا أو كذا، سواء قلنا هي من أسماء الله عز وجل أو من أسماء الصور أو غير ذلك. حقيقة هذا قول كله، أو هذه أقوال كلها مبنية على الظن، وليس هناك دليل على ذلك، والأصل أن الإنسان لا يتكلم في كتاب الله عز وجل إلا بدليل، ولا يقال في شيء منها إلا بدليل. وأصح ما يقال في هذا وأقرب ما يقال في هذا أن هذه الأحرف إنما المراد بها الإشارة إلى القرآن الكريم، وأن هذا القرآن المتحدى به عن أن يأتي أحد بصورة من صوره أو بعشر صور أو بمطلق الإتيان، أن هذا القرآن ليس أعجميا وليس خارج ما تتكلمون به، وإنما هو من جنس ما تتكلمون به مع فصاحتكم وبلاغتكم، فهو من جنس ما تتكلمون به، فهو مؤلف من الألف ومن اللام ومن الميم ومن الصاد، هو مؤلف من كل هذه الأحرف وليس بخارج عنها، فهذا فيه الإشارة إلى القرآن. عليكم السلام. هذا فيه الإشارة إلى القرآن، وأن هذا القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف، فأتوا بصورة من مثله حتى لا يظن ظن أن القرآن أن الله عز وجل إنما تحدى بهذا القرآن لأنه أعجمي، فلهم أن يقول لو كان القرآن عربيا لجئنا بمثله. لا، هو من مثل ما تتكلمون به. ألستم تتكلمون بالألف واللام والميم والصاد وكذا؟ أليست لغتكم مؤلفة من هذه الأحرف؟ فأتوا بمثلها إن كنتم صادقين. هذه أحرف موجودة، وهذا القرآن من جنس ما تتكلمون به، فإن كنتم صادقين أنكم أهل فصاحة وبيان فأتوا بمثل هذا القرآن. هذا هو المراد من الحروف المقطعة، وليس يقال بأن الألف لها معنى وأن الميم لها معنى وأن الصاد لها معنى، فإن ذلك الحقيقة من البعد الشديد ومن التكلف في كتاب الله عز وجل. طيب، ولهذا جاءت الإشارة إلى القرآن بعد الأحرف المقطعة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. ألف لام راء، كتاب أنزلناه. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك والذين من قبلك. دائما شوف القرآن، إشارة إلى القرآن. فبعد الأحرف المقطعة تأتي الإشارة إلى القرآن، إشارة إلى إنه إيه؟ إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف، ليس بعيدا ولا عجيبا. فهل تأتون بمثله إن كنتم صادقين؟ أنتم تقولون هذا قول البشر. طيب، وأنتم بشر، هل أتيتم بشيء من هذا؟ فيكون إذن المراد بهذه الأحرف المقطعة في بداية هذه الصور الإشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الصور، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. عليكم السلام. فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. يبقى إذن هذا القول لا يتنافى مع قول الله أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لأنني أتدبر، فإن قال واحد أنت ما الذي تدبرت هنا وهذه الأحرف أنت ما ذكرت لها معنى، ما الذي تدبرته؟ قلت لا، قلت لها أجل المعنى، وهي أن هذه الأحرف إنما أشير بها إلى التحدي حتى يأتي العرب مثل هذا القرآن فأشير. فأليس هذا هو المعنى؟ أما أن يقال الألف لها معنى واللام لها معنى والراء لها معنى، فإن هذا في الحقيقة من التعسف الذي لا دليل عليه. نعم، يبقى إذن هذا مشي معك بقى في القرآن كله، في كل موضع من مواضع الحروف المقطعة تعلم أنه سيشار إلى القرآن بعدها من باب بيان التحدي بهذا القرآن. هل استطاع العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ لم يستطيعوا بصورة، ويدخل في ذلك سورة العصر وسورة الإخلاص وسورة الكوثر. لم يستطع العرب على فصاحتهم هذه العظيمة. لقد كان العرب ينظمون الشعر ويقولون النثر، كان العرب عندهم من الفصاحة والبيان كما عندنا نحن من النفس. ألست تجد سهولة في النفس، تخرج النفس وتأخذ النفس؟ كان العرب على هذا، الفصاحة عندهم، ما يتكلفون، ما يتكلف الواحد مثلما نتكلف نحن إذا أراد أن يتكلم جملة واحدة ربما وجد تحصرا حتى تخرج الجملة منه بفصاحة وبيان. العرب لا 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 أبدا، العرب يتكلمون الفصاحة ويتكلمون باللغة العربية، يتكلمون بدون تكلف، ولهذا صاروا حجة في اللغة، هم اللغة، ما تكلم بالعرب هو اللغة. ولهذا ليس عندنا عربي يخطئ في اللغة، ما يقال هذا قول العربي هذا وهو مخطئ، حتى ولو خالف ما عليه العرب نقول هذا وجه عندهم، هذا وجه في لغة العرب. صار العربي الأصيل، لا نقول أن هذا العربي الأصيل أخطأ أو العربي هذا أخطأ أو العربي هذا أخطأ. ما في حاجة اسمها أخطأ، إنما كل ما تكلم به العرب إنما هو أوجه في لغة العرب، حتى ولو خالفت المشهور، لو خالفت المشهور. ولهذا نحن نقرأ في كتاب لكت وعلى تأويلات وعلى كذا، إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، إن هذان لساحران، عن هذا في لغة العرب او في المشهور عندنا كيف ان هذان، ومعلوم ان تنصب ما بعدها، واخد بالك؟ ولهذا لو يجيك اي سياق على طول انظر الى تقدير فيه او كذا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه نصب رافع، ولكن تقدر ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئون كل هذا موجود في القران. هل يقال القران اخطا؟ ما يقال القران اخطا ابدا، هذا على لغه العرب الموجوده، وهذا تقدره، هذا كله صحيح في لغه العرب على التقدير. فاذا العربي لا يخطئ في مسألة اللغة، وإنما نقول هو وجه في لغة العرب كذا وكذا. ومع هذه الفصاحة والبيان التي قد ينشأ عليها الصغير، يعني كانوا يتعلمون، يعني كان إذا أراد الواحد يا أخواني أن تعرف فصاحته وكذا يذهب إلى قبيلة، كانت القبائل معروفة في الفصاحة، يأخذ الولد الصغير ويذهب به إلى القبيلة، خذ هذا يبقى عندهم سنوات يتعلم اللغة. يعني يتعلم اللغة يعني يأخذها مشافهة. لكنك لو سألت العربي قلت له تعالى اذكر لي التوابع، يقول لك يعني توابع. لو قلت له ما الفرق بين الحال والتمييز، ما يعرف لا حال ولا تمييز ولا فاعل ولا مفعول. إنما الفاعل والمفعول والحال والتمييز والتوابع هذه لأمثالنا نحن، لما صارت العجمة فينا كان لابد من قواعد نضبط بها لساننا على وفق هذا. إنما العرب ما تعرف هذا، تذهب إلى العربي ما يعرف حال ولا تمييز ولا كذا، إنما اللغة مما يتكلمون به. فالصبي يمكث بين العرب في هذه القبيلة يأخذ اللغة بالمخالطة والمشافهة وما ينطقون به، هذا اللسان العربي المبين والفصيح. وذكرت لكم من قبل قصة الصبي الصغير الذي كان يحفظه المحفظ القرآن الكريم، فكان يقول له ويحفظ سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، يقول تبت يدا أبي لهب، وإذا وقف معه تبت يدا يجزئها له حتى يحفظها، فيقول تبت يدا، يقول تبت يدان، تبت يدان، فيقول تبت يدا أبي لهب، يقول تبت يدا أبي لهب. لأن المثنى إذا أضفته حذفت نونه، تبت يدا أبي، تحذف النون عند الإضافة، عند الإضافة سواء في المثنى أو في جمع مذكر السالم، جمع مذكر السالم. لكن إن وقفت أثبتت النون لأنه ما في إضافة، أقول هذه يدان في لغة العربية، أو هذه يدان، يبقى مبتدأ وخبر، أثبتت النون يدان، ليه وقفت؟ ما في إضافة. لكن لو جيت قلت هذه يدا محمد، ما ينفعش اقول هذه يدان محمد، او هذه يدا محمد، هذان يدا محمد، يبقى هنا ماذا صنعت؟ يدا محمد عند الاضافه حذفت النون. اقول مثلا انتصر مسلمو المدينه، يبقى ما اقولش مسلمون المدينة، مسلمو المدينة. طيب ان وقفت انتصر المسلمون، تبت يدان، تبت يدا ابي، فكان الولد يقرأ هكذا. الشاهد ان فصاحة العرب احنا ما نطيل التدليل عليها، فهذه من اشهر ما يكون. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة وبهذه المعجزة الجليلة، وهي كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي أعجز الفصحاء والبلغاء وأرغم أنوفهم وطأطأ رؤوسهم لفصاحة القرآن. هذا الوليد لما سمع بعض آياته يقول وجاء بغير الوجه الذي ذهب به، فلما قال له ما لك جئت وعدت بغير الوجه الذي ذهبت به، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمزمر وإن أسفله لمغزق. طيب فأتوا بصورة، صورة يا عرب يا أهل الفصاحة والبيان يا أهل الحفظ والدراية، هاتوا صورة، هاتوا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شنيئك هو الأبتر. هاتوا بمثله، ما استطاع. ولن يكون هذا التحدي موقوفا على زمان، بل هو إلى آخر العمر. فليأتي الواحد بهذا. قد لا يتصور للأسف الشديد بعض زي المعتزلة، قال لك لا ده العرب بتقدر على هذا، العرب ممكن. يعني أنت عايز تقول أن العرب تعجز أن تأتي به قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بقى الفصاحة دي كلها، هات المعلقات السبع وهات القصائد وهات الأساليب التي نعجز نحن عن تفسيرها، العرب تحجز أن تأتي مثل هذا؟ لا 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 لا، هكذا يقول المعتزلة. فيقولون لا هم قادرون ولكنهم لن يأتوا. طيب إزاي قادرون ولن يأتوا إزاي؟ قال لك صرفهم الله عن ذلك، الله الذي أعجزهم، وإلا هم لديهم القدر لكن الله أعجزهم بدليل يسمى دليل الصرفة، أي أن الله صرفهم. يعني مثل ايه مثلا؟ يعني انا اقدر دلوقتي افتح كتاب واقرا خلاص، واحد يقول لي اتحداك لو قرا، وانا اقدر اقرا لكن الله صرفني، الله ما اراد لي ان افتح الكتاب ولهذا صرفني، انشغلت عن كتاب ومشيت، يبقى انا انصرفت لم افتح الكتاب لا لحجزي، فانا قادر ان افتح الكتاب ولكن لصرف الله لي. ولهذا فعل الانسان إنما يتم بإرادة وقدرة. أنا الآن عايز أقرأ، هذه القراءة تحصل بأمرين، الأمر الأول القدرة، إن أنا عندي قدرة هو هفتح الكتاب وأقرأ، واخد بالك. الحاجة الثانية الإرادة، أنا يحصل عندي إرادة، قد يكون عندي قدرة وما عندي إرادة. أنا دلوقتي أقدر أقوم أصلي ركعتين سنة الظهر لكن ما عندي إرادة، يبقى لن تقع الركعتين. إذا حتى وقع الفعل لابد من إيه؟ من قدرة وإرادة. من هنا قالت المعتزلة إن هؤلاء صرفوا عن أن يأتوا مثل هذا القرآن، وإلا هم عندهم القدرة، وهذا من أقبح ما يكون، وهذا مصادم للقرآن، مصادم لكتاب الله عز وجل. وإذا أردت أن تتصور لماذا لم يأتي العرب بمثل القرآن، فأنا ألخص لك في كلمة مختصرة. أيستطيع أحد أن يعلم كعلم الله؟ أيستطيع أحد أن يقدر كقدرة الله؟ أيستطيع أحد أن تكون حكمته كحكمة الله؟ فكيف يستطيع أحد أن يكون كلامه ككلام الله؟ فكلام الله صفة من صفاته، فالكلام صفة، والقدرة صفة، والعلم صفة، والحكمة صفة، والخبرة صفة، كل هذه صفات. فإن تصورت أن يأتي العرب بمثل صفة الكلام الذي هو القرآن، فلتتصور أن يأتي الناس بمثل قدرة الله وبمثل علم الله. فإذا تيقنت تيقنا لا يخالجك فيه شك أنه لا يمكن أن يكون علم كعلم الله، وقدرة كقدرة الله، ورحمة كرحمة الله، فتيقن بما لا يدع مجالا للشك أنه لن يكون كلام ككلام الله. يبقى أي صرف؟ صرفة إيه؟ هو أنا أقدر أن أتي بقدرة كقدرة الله والله صرفني، أو أن أتي بعلم كعلم الله والله صرفني؟ طبعا لا. كذلك كيف أستطيع أن آتي بكلام ككلام؟ فالفرق بين القرآن، بين كلام الله عز وجل وكلامنا، كالفرق بين ذات الله وذواتنا. إذا كان ذاتنا كذات الله فصفاتنا كصفات الله، وهذا لا يمكن أن يقوله قائل على الإطلاق، لهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تابعتم يا إخواني؟ لأن ممكن إيه يعني يقولك انا خلاص ماشي ولن يصبح واحد العرب مش هتقدر تجيبه خلاص، ولكن غير مقتنع او مش غير مقتنع انه لم يتكامل عند الايمان بهذه المساله التكامل الذي ينبغي ان يكون، فيقول لا يعني مستحيل العرب، يعني افتح كده لاقي العرب ايه ده العرب في الفصاحه والبيان عجيبه، امر عجيب. مش معقول ان العرب يعني غير قادرين وما يجوا يأتوا بمثل يقول هو الله واحد الله الصمد. طيب انا هقول لك مسألة، هل سمعت قط في حياتك ان عربيا قال انا بجيب زي القرآن يلا يلا ها، ام ان الجميع اذعن للآية رغم وجود التحدي؟ شوف التحدي، فليأتوا بمثله، ما احد قال انا اتيت بمثل القرآن. دعك بالمسلمة الكذاب وقصته، انا اتيت بمثل القرآن وانا نظمت كنظم القرآن وانا جئت بمثل القرآن، هل احد قال هذا؟ ابدا ابدا ما قال، ما حاول ان يأتي مثل هذا القرآن لانه اعجزه. انما الجميع لك ايه فعلا، ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان عليه لمسمر وان، ولهذا قالوا ايه، قال اذا كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هتسمع القرآن سيأسرك القرآن سيأسرك، ولهذا ما الذي نفعله؟ ابعد، لا تسمع القرآن، لو سمعته لأثرك القرآن، يبقى انصرف عن هذا القرآن، وإذا لو سمعته لعلمت أنه ليس بقول البشر. ولهذا كان من دلائل النبوة العظيمة القرآن، فكان الواحد يقول ساحر يقول مجنون يقول كما يقول، لكن إذا سمعه الواحد لأول وهلة يعلم أن هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا يذكرون في قصة إسلام عمر إيه أخواني، لما دخل على أختي فاطمة وكذا، إن صحت هذه القصة فإنه قد وجد القرآن، فلما قرأ مطلع سورة طه إذا به يدعي إلى هذا القرآن. لكن هذا معلوم متواتر ومعروف ومقرر، فالعرب لم تأتي مثل هذا القرآن، وعجزوا أن يأتوا مثل هذا القرآن، والتحدي موجود في زمن العرب وموجود من الآن وموجود إلى آخر الزمان، فأتوا بسورة. بل إن الله يقول إيه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، يعني مش الإنس بس ولكن الإنس والجن عن أنتم مثل القرآن، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك إيه، إلى ذلك سبيل. ولهذا كانت الإشارة بهذه الأحرف ألف لام ميم ألف لام ميم راء إلى هذا التحدي الذي أعجز العرب. نعم. هذا الكلام باطل، هذا يقوله عندكم في الكلية بتوع البلاغة والحاجات دي، واخد بالك، يقعد يقول لك اصل هو المشكلة ان هو يعني ان هما يا شعري بس يا ناثري بس، انما يعني شعر وناثر، شعر ونظم ليس معهودا عندهم، شعر ونظم ايه، اعجاز القرآن وآيات القرآن في كل هذا، في بلاغته في نظمه في سياقه في جمعه في احرفه في هدايته، كل هذا، انما قصر هذا الامر طبعا غير هذا لا يمكن، دي واحدة. الامر الثاني ان مثل هذا عند العرب ما في حاجة اسمها ان هم يعجزوا عن الجمع، انما يأتون هذا واحدة وهذا واحدة، هذا كلام ما يصح، هذا كله تبرير بعيد عن ايه، عن لب المسألة. ايه لب المسألة؟ هذا كلام ربي، ايه ناثر وايه نظم وايه شعر، ان هم كانوا ما يقدروش يجيبوا مع بعضه، هذا كلام ما. انما هذا زي تماما علم الله قدرة الله حكمة الله، أتطمع نفس أن يكون علمها كعلم الله؟ أتطمع نفس أن تكون قدرته قدرة؟ أتطمع نفس أن يكون لها صفة كصفات الله؟ ولو الخلق كلهم اجتمعوا إنسهم وجنهم على واجتمعت رحمتهم أتكون كرحمة الله؟ اجتمع علمهم أكون كعلم الله؟ على الإطلاق لا يمكن، مستحيل. فهذا واللب، ان الفرق بين كلام الله وكلام البشر هو الفرق بين ذات الله وذواتنا. اي معنى للتقارب بقى، او اي معنى لان نقول ان العرب حجزوا لكونه لم يكن معهودا عندهم كذا وكذا وكذا، ابدا. انما هذا راجع الى الايمان بان القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، وهذه الصفة لا يمكن أن يمثلها صفة، وعليه لا يمكن أن يأتي أحد مثل هذا القرآن على الإطلاق. أما بقى بيان إعجاز القرآن وبيان يعني ما في القرآن من إعجاز ومن كذا، فهذا الإعجاز يرجع إلى حيثيات عديدة جدا وليس إلى حيثية واحدة كسياق، لكن يبقى ولهذا المعنى هذا هو الذي أذعن الله العرب، وإلا العرب ليسوا قوما يعني مغفلين في هذا الباب، وهم يعلمون، ولهذا ما قالوا لا يا محمد أنت جئتنا بما لا نعرف في السياق، جئتنا بكلام جمع، لا احنا ممكن لو فصلت لنا نأتي بمثل، لا لا لا، إنما الواحد يسمع، ولهذا جئتنا بغير الوجه في حاجة، خلي بالك تخطف القلوب في شيء الذي سمعته، وأنت الآن ليس يسمع قط على وجه الأرض. أنتم أهل فصاحة، أقمتم أسواقا للشعر، أقمتم أسواق الفصاحة، بلاغة بيان، لكن أول ما تسمع تجد أن هذا الكلام ليس ككلام البشر. أنتم قلتم كلام البشر، ليس ككلام البشر، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. فسبحان من أودع كلامه من الأسرار ومن الهداية ومن الفصاحة ومن البيان. طارة يأخذ قلبك اللفظة، أما قال جبير بن مطعم والحديث عند البخاري قال قدمت الكعبة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وكان مشركا، وجدت النبي يقرأ بسورة الطور وهو مشرك، جبير بن مطعم كان مشركا، فسمع النبي يقرأ بسورة الطور وهو في الكعبة، قال حتى بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي يطير، شعرت أن القلب يخرج من مني، أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه الخالقون، مسألة بقى مش مسألة يعني أم خلقوا من غير شيء كأفراد. هذا القرآن سر عجيب، سر عجيب فيه. نعم طيب، نعم إيه، لا هو يعني هو عموما التماس ذلك بلاغيا هذا يكثر في مصر يعني الكليات، لانه هو الاشكال، ولهذا في كليات اللغه العربيه اصلا، في كليات اللغه العربيه انما يؤسسون غالب هذه الدراسه، يعني اذا خرجت مثلا من باب النحو والصرف وكذا، يعني باب القوالب والقواعد هذه، اذا جئت بقى الى باب البلاغه والبيان وهذا، فده باب هم الباب بتاع كل كليات اللغة العربية في مصر، الباب من هنا والباب الذي تعرفه أنت من هنا. ليه؟ لأن هم يرجعون كل ما عندهم إلى المجاز، ولهذا أنت تدخل كليات اللغة العربية بلفظ واحد المجاز، كل ما عندهم هو المجاز، إذا ما دخلت باب المجاز فلغتك باطلة. أنت عندك إيه؟ إن دخلت باب المجاز فلغتك باطلة، لابد تدخل من باب الحقيقة، فيترجع إلى كلمتين، أنت تدخل من باب الحقيقة، هو يدخل من باب المجاز. أدى خلاصة ما في كليات اللغة العربية في مصر أو في العالم العربي، هو يدخل اللغة من باب اسمه باب المجاز، وأنت تدخل اللغة من باب اسمه باب الحقيقة. ولهذا لا تجد دكتور في البلاغة قط يأتي إلى عنده إذا جاء إلى البلاغة على طول استولى يد الله قدرة، ما فيش، ما لا تجد إلا إذا كان إيه واحد سلفي، أخ يعني سلفي متربع على المنهج وكذا، دي مسألة إيه، دي مسألة ثانية لمنهجي إنما كل الذي تؤسس له لغة في هذا، فهم يعيشون بقى مع أي المسائل دي، كلام الأشاعرة، كلام المعتزلة في مسألة الإعجاز وخلافه، لكن بعيدون عنك، فأنت تلج بابا ما يلجه هؤلاء، ده باب المجاز بدايته كلمة المجاز. كلمة الحقيقة عندهم ده جريمة، هذه جريمة أن تقول حقيقة، المراد بهذا السياق حقيقة، دي جريمة عندهم، إنما لابد يبدأ من الإيه، من المجاز. لابد يرجع زي هذا ليس حقيقة في كذا، ده كناية، ده استعارة، ده مجاز مرسل، ده كذا، كل ده عندهم ويبنون على ذلك الأحكام، وعليه لا يمكن تجد أزهريا أو تجد واحد في اللغة العربية إلا هو يفسر استولى معنى استولى، أخباء يد الله قدراته ومعياته وكذا إلى آخره، تجربة أعيننا، كل ما عندهم حاجة اسمها يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، واخد بالك، كل هذا غير موجود، غير موجود. نعم عادي، وبينقل من التفسير لكن يؤيد أنه يؤيد لا. طيب نقف، نكتفي بالمبحث هذا ونقف عند ذلك الكتاب القريب فيه. لغة العرب، لا اللغة معناها سياقهم، سياقهم لغتهم، سياقهم لهجاتهم لسانهم، وليس من اللغو. أين يعني أحد إخواننا جاءنا أول أمس بتاع اللغة العربية بحضر دكتوراه، فزي ما قلت لكم أن الرجل عندهم اللي هو رئيس القسم طبعا زي ما قلت لكم مانع حتى إن شاء الله ديت، خد بالك. فالمهم أن طبعا أي كلام في الرسالة أو كذا على نحو ما يتكلم به هذا مردود ومرفوض. فالسؤال بقى يعني الأخ ماذا يصنع في رسالته؟ ان تكلم ورجح على هذا ممكن يعطلوه، ممكن مشكلة. فهل ممكن يمشي حاله على نفس الطريقة ويعني بعد ذلك حال التدريس يدرس على طريقة السلف، أم يترك الكلية؟ لأنه لن يجد يعني من يسمع له في هذا، في أبواب بقى عديدة اللي بيحاسب على إن شاء الله ديت، يبقى يعمل إيه فيما يأتي يعني بعد، وهذا هو الدكتور المسؤول عنه. فأنا قلت له الحقيقة، هل الرسالة دي تمثل عند الواحد اعتقادا أو هي بحث؟ بحث أو اعتقاد؟ طبعا هو الأصل الإنسان يجعل بحث على وفق اعتقاد، ده موجود، لكن لو ما في طريق أنت تبقى على هذا هيعطلونك ويمنعوك من كذا وكذا. طيب أنت الآن ماذا تصنع؟ هل ممكن تعدي المسائل يعني وكذا؟ هل ده بحث ولا اعتقاد؟ طبعا الاعتقاد هما عندهم فكرة من هذا، والمهم أن تبحث على وفق إيه؟ طريقته، وأن تجعل البحث على وفق طريقته. فأنا قلت له إذا لم يتسنى لك باب آخر، دكتور آخر، طريق آخر، كانت المسألة خلاص أزمت ولا سبيل لك إلا هذا، فيمكن أن تجعل هذا البحث على أعبأ القال ابن جني، قال الزمخشري، قال كذا إلى آخره، في نقل هذه الأقوال ونسبة هذه الأقوال إلى أصحابها يعني من في هذا الباب حتى تأخذ هذه الرسالة. وإذا كنت أنت تدرس وتضع للطلاب ما تريد من منهج وتضع لهم ما تريد من اعتقاد، ما في إشكال، حال الدراسة هذا بحث، تنقل ما كان عند هؤلاء وخلاص، هذا نقل. زي الوقت مثلا بعض الطلبة في الأزهر يجي يقول لك أنا أكتب كلام الأشاعرة ولا أرد عليهم ولا كذا، ولا ممكن أرد أقول هذا كلام باطل وهذا مش عارف إيه، يأرصب. طيب ماذا نصنع؟ خلاص حلها عاد. قال أبو محمد منصور المتريدي، قال أبو الحسن الأشعري، قالت الأشاعرة، قالت الأشاعرة، قالت الأشاعرة، انسب الأقوال إلى أصحابه. مثل قالت اليهود يد الله مغلولة، خبرك، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، قالت الأشاعرة كذا. فحكاية الأقوال ما فيها إشكال. فالمخرج للإنسان هو يعمل إيه؟ ما يقول عن الاعتقاد، هو يقول
يحكي الأقوال، ينسب الأقوال لأصحابه. فإذا نسب الأقوال لأصحابه خلاص خرجت البحث. هو فعلا الأشعار قالوا ذلك، والماتردية قالوا ذلك، والمعتزلة قالوا ذلك. عندهم بقى هم أن الأشعار ضد أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة في القرنجية، ده عندهم خلاص. إيش تسوي كويس يا عبد الرحمن؟ ما خرج، بدل ما تجلس أنت بقى في الأزهر وتقول هذا كلام باطل، هذا كلام لا يصح، وصاحب هذا الكلام مبتدع ضال وكذا، يقول لك طيب خلاص عد إلى فرنسا بقى كما كنت. فأنت احكي، قل قالت الأشاعرة، قالت المعتزلة، قالت كذا، إذا ما في سبيل آخر إلى أن الإنسان يبين اعتقاده فيحكي الأقوال. والله عز وجل حكى في القرآن أقوال اليهود وأقوال النصارى وأقوال كذا وغير ذلك من هذه الأشياء. أنت الكتاب موجود تحكي قالت الأشاعرة بأن المراد بالكلام الكلام النفسي وكذا وكذا وكذا. صعب على يدي أن تكتب، ولكن خلص نفسك في هذا. هي فعلا قالت، مثل ما نقول نحن الآن الأشاعرة تقول القرآن عبارة عن كلام الله، المعتزلة يقول القرآن كلام الله المخلوق وهكذا. أنت تحكي الأقوى فيذكر الإنسان الأقوى. نعم. الحقيقة أو المجاز أو كذا، وماذا بقى سنة الجماعة في الصفات والكلام ده، ده طبعا جريمة نكراء في هذه الكليات وهذه الدراسة. وهذا يعني إيه عندهم ده، إن مذهب لم يرد، هذا مذهب جماعة اسمهم المجسمة، دول نابتة نبتوا كده في عصر العالم الإسلامي، في عصر أمة الإسلام، مجسمة، ودول حنبلة. الحنبلة دول غلوا فلجأوا للتجسيم، حشوية، قوم كده جاءوا خرجوا وفي المجتمع وكانوا على هذا المذهب الباطل الرذي، يعني ده غير قابل للنقاش. يعني ما تعتقده أنت، يعني تخيل مثلا أحدهم لما سمع أحد إخواننا يقول يعني استوى على العرش، يعني استوى حقيقيا، انتفض وقال أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الكفر. يعني انتفض إزاي أنه استوى، يعني استواء الحقيقية، استواء حقيقي، فهو عنده بالضبط استواء حقيقي، يعني زي خالد كده قاعد على الكرسي، ده لازمه يبقى أعوذ بالله من هذا الكفر. يبقى لو قلت بأن الله مستوى على عرش كاستوائنا نحن كده، هو يظن كده ويظن كده. ما تقول استواء حقيقي، هذا تكلم في الكيفية على هذا النحو، سواء حقيقي يعني الله على كرسي، الكرسي محيط به، هو محتاج الى الكرسي، كرسي محتاج ممسك، هذا لازم عنده لا ينفك، وعليه يقول اعوذ بالله من هذا الكفر لانك جعلت الله كانسان. فاصلا انت ما يسمح لك ان تناقش بهذا، يعني مذهبك هذا مذهب غير معروض، مش قولا عند أهل العلم، لا، يعني ويقبل كلام المعتزلة ويناقشه ولا يقبل كلامك أنت، لأن كلامك هذا يمثل إيه؟ يمثل معتقد نابتة حشوية مجسمة غلوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا الله جسما فعبدوا صنما له يدان وله وجه وله أصابع وله قدم وينزل ويستوي ويحب ويتكلم ويقترب من عباده. هذا من؟ فعندهم هذا الباب باب إيه؟ باب مغلق مقصد، لا يمكن تتكلم به قط. يبقى إذن اللغة كلها مبنية على كلمة المجاز عندهم. فلو قلت أنت الحقيقة، يبقى أنت لا تستحق أن تكون بين في جامعتهم أبدا. وإذا قلت في الصفات بأنها صفات حقيقية، وأن هذا استواء حقيقي، نزول حقيقي، رحمة، علم، قدرة، هذا يبقى لا يمكن على الإطلاق نقبلك. ولهذا هم يستدلون لك إيه؟ هذا الكلام إحنا 1200 سنة، هو ده اللي احنا بندرسه. الأشاعرة دول هم الذين حتى أنا كنت أتعجب، يعني هم أنفسهم يقول فعلا هذا القول عندهم موجود، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني يقدم عليكم الأشعريون وهم أرق أفئدة، فظنوا أن الأشعريين هم الأشاعرة، خذ بالك. يعني أنا ما كنت أتخيل هذا، لكن فعلا هذا موجود عند بعضهم، يظن أن المراد بالأشعريين هم الأشاعرة. يعني إذا المذهب الأشعرة ده هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 1200 سنة. أنا أسمع هذا الرأس الأكبر يقول بعد 1200 سنة بدأ يدخل مذهب الحنابلة اللي هو مذهب المجسم، أما قبل هذا ما كانوا يعرفون غير هذا المذهب اللي هو مذهب الأشعرة، ولهذا هم يقولون لانتشار المذهب الأشعري. وفعلا انتشار المذهب الأشعري يعني اتخذ في بعض الأحيان محلا يعني كبيرا جدا. نعم.